شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا فيما تقدم عند فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب فضائل القرآن عنه رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، قال عبد الله فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فاقرأها، فإن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم الله عز وجل. وبينا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريقة ينقطع بها الخلاف، إذا اختلفنا في القرآن سواء كان هذا الاختلاف في معنى آية أو كان الاختلاف في قراءة آية، فعند الاختلاف لا بد من التفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، لأن الخلاف إذا استمر كان سببا لإهلاك الله عز وجل لهؤلاء المختلفين. وذكرنا فوائد حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام البخاري، فقلنا إن الإمام البخاري رحمة الله عليه أخرجه في باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة، وقلنا إن الإشخاص هو أن يحضر الغريم غريمه من موضع إلى موضع، أن يحضر الغريم غريمه من موضع إلى موضع، هذا يسمى الإشخاص. والملازمة أن يمنعه من التصرف حتى يعطيه حقه. فذكر الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب الإشخاص والملازمة. والشاهد منه أن عبد الله بن مسعود أخذ هذا الرجل الذي قرأ قراءة على غير قراءته وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه في ذكر أخبار بني إسرائيل، وقلنا إن الإمام البخاري ذكر مجموعة من الأحاديث في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه، قال باب ذكر بني إسرائيل، وذكر الأحاديث التي تتعلق ببني إسرائيل. والإمام البخاري في هذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بين الحين والآخر يذكر لأصحابه شيئا مما حصل في بني إسرائيل. لماذا؟ لنأخذ من ذلك العظة والعبرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنحن عندما نذكر قصة من القصص لا نذكرها للتسلية، وإنما نذكرها لنأخذ منها العظة والعبرة، كما قال ربنا عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يذكر أصحابه بشيء من أخبار بني إسرائيل، ونحن تأسيا بالإمام البخاري في ذلك وبالنبي صلى الله عليه وسلم قبله حيث كان يذكر من أخبار بني إسرائيل. ذكرنا لكم في المرة الماضية أننا سوف نقرأ هذه الأحاديث المتعلقة ببني إسرائيل، وذكرنا منها في المرة الماضية طرفا، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنت إذا حصلت فائدة من الفوائد التي تعينك على طاعة الله عز وجل وتأخذ منها العظة والعبرة فلتقيدها. فقال: باب حديث أبرس وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. هذه قصة حصلت في بني إسرائيل لأبرس وأعمى وأقرع، في كتاب أحاديث الأنبياء باب ذكر بني إسرائيل من 3464 وما بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرس وأقرع وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليهم، بدا لله عز وجل أن يبتليهم. ظاهر اللفظ عندما تقول بدا لفلان كذا يعني جاءه الآن، وليس هذا في حق الله عز وجل، وليس فيه شبهة لهؤلاء الذين يجيزون على الله عز وجل البداء. هناك طائفة تجيز على الله عز وجل البداء. ما هو البداء؟ أن الله عز وجل يبدو له شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك. فهذه عقيدة في الله عز وجل باطلة، وإنما معنى هذا بدا لله عز وجل يعني سبق في علمه تعالى هذا وأراد أن يظهره. يعني هذه القصة التي حصلت للأبرص والأقرع والأعمى الله عز وجل علمها كما يعلم كل الأشياء. ويكون معنى قوله بدا لله عز وجل أي أراد الله عز وجل أن يظهر هذا الشيء الذي علمه في الواقع. هذا معنى بدا لله عز وجل أن يبتليهم. فإذا جاءك جائن وقال أنا أقول بعقيدة البداء اعتمادا على هذا الحديث بدا لله عز وجل، نقول ليس الفهم هكذا، وإنما بدا لله عز وجل أي أن الله عز وجل علم هذه القصة أزلا وأراد أن يظهرها في الواقع، وأراد أن يظهرها في الواقع. فهذا معنى قوله بدا لله عز وجل أن يبتليهم. قال: فبعث إليهم ملك فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، لأنه أبرص، وقد قذرني الناس، وفي رواية أخرى وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، لأن الأبرص الناس يقذرونه لأن جلده يعني قبيح المنظر. قال: فمسحه فذهب عنه. هذا الملك مسح هذا الرجل الأبرص فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. يعني الراوي شك في هذا، إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. المهم أن الإبل والبقر، الأبرص طلب أحدهما والأقرع طلب الآخر. المهم أن كل من الأبرص والأقرع أحدهما طلب الإبل والآخر طلب البقر لما قال له الملك أي المال أحب إليك. قال: فأعطي ناقة عشراء، أي هذا الأبرص، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب هذا عني قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا. فأنتج هذان يعني الناقة والبقرة وولد هذا أي الشاه. فكان لهذا واد من الإبل يعني للأبرص، ولهذا واد من البقر للأقرع، ولهذا واد من الغنم للأعمى. ثم إنه أتى الأبرص في صورته بعد أن أنعم الله عز وجل على هؤلاء، جاءه الملك في الصورة التي كان عليها قبل أن يكشف الله عز وجل عنه الذي كان به. فقال رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك ثم بك. وهذا هو الصواب في مثل هذا، أنك إذا استعنت بإنسان فتقول أستعين بالله ثم بك، تستعين بالله عز وجل في كل شيء وتستعين بهذا الشخص فيما يقدر عليه، لكن لا تجعل أحدا ندا لله تبارك وتعالى. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، هذا بالنسبة للأبرص يسأله بالذي أعطاه ذلك وهو الله تبارك وتعالى. قال أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري، فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر، أنا ورثت هذا المال كابرا عن كابر، عن آبائي وآبائي ورثوه عن أجدادي وهكذا. لم يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بي الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني كان هذا اختبارا، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ولذلك الموفق المبارك تكون يعني عنده علامات لتوفيق الله عز وجل له. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة، يعني هذه الغنم من دواب الجنة، وهذا حديث صحيح. فانظر إلى هذا الأعمى لما أعطي ماذا؟ أعطي الغنم التي هي من دواب الجنة مباركة. وأما بالنسبة للإبل والبقر والخيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في أصحاب هؤلاء أو في أصحاب هذه الحيوانات؟ قال الغلظة والقسوة في أهل الخيل، الغلظة والقسوة في أهل الخيل. فكل إنسان يكتسب من الشيء الذي يعيش معه، إذا كان يعيش مع الإبل ومع الخيول ومع الأبقار ومع هذه الحيوانات فإنه يكتسب منها، وأما إن كان يعيش مع الغنم التي فيها وداعة فإنه أيضا يكتسب منها. ولذلك ما أرسل نبي إلا رعى الغنم، ما أرسل نبي إلا رعى الغنم. الشاهد أن هذه القصة حصلت في بني إسرائيل، وهي من أخبار بني إسرائيل. والذي يعني نستفيده منها أن الإنسان لا ينسى شكر الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا تغير به الحال. فإذا كان فقيرا كحالنا قبل أن نأتي هذه البلاد، قبل أن نأتي هذه البلاد ما كان معنا شيء، بل أحيانا كنا يعني نبيت ولا نجد طعاما نأكله، فمن الله عز وجل علينا بأن جئنا إلى هذه البلاد وفتح علينا بهذا المال. فإذا جاءك سائل فيجب عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى، وتتذكر الحال التي كنت عليها، وتتذكر الحالة التي كنت عليها قبل أن تأتي هنا. وكذلك كل من تجددت له نعمة فيجب أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، وهذا الشكر يوجب المزيد من الله تبارك وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا هو خلاصة ما نستفيده يعني من هذه القصة التي حصلت في بني إسرائيل. طيب، حديث آخر وهو حديث مشهور أيضا حصل في بني إسرائيل وفي الأمم التي قبلنا، وهو حديث الغار الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وجاءت الصخرة من الجبل وانحدرت وسدت عليهم الغار، وهو حديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر، قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، في رواية: لا ينجيكم إلا ما قدمتم من عمل صالح، إلا أن تذكروا الله بصالح أعمالكم. فهذا هو الذي ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة، الصدق والعمل الصالح. قال: فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. إذا لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا العمل الذي كنت فيه صادقا لله عز وجل، هذا هو الذي ينفع. ولذلك لخص النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة هذا الطريق بقوله: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فمفتاح الجنة أن تكون صادقا مع الله عز وجل في أقوالك وفي أعمالك وفي أخلاقك وسلوكك مع الناس. قال: فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، حتى ولو عمل واحد، حتى ولو عمل واحد صدقت فيه لله عز وجل، فهذا هو الذي يكون سببا للنجاة. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل، أو كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، على فرق يعني مكيال معين، فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها. قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. قال: فانساحت عنهم الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: إذن هذا توسل إلى الله عز وجل بإيش؟ بأداء الحقوق إلى أصحابها كاملة موفرة، بل إيش؟ بل ثمرها لهم. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع أي يصيحون وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي. كان لابد أن يسقي أبويه أولا حتى لو مر الليل كله فلا يقدم على أحدهما في الشرب أحدا لا من عياله ولا من أهله. قال فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما يعني يضعفان. إذن هو كره شيئين، كره أن يوقظهما من النوم وكره أن يتركهما فيستكن. شو معنى يستكن؟ يعني يحصل لهم الجوع فيضعفان، وخاصة أن الرجل الكبير إذا لم يأخذ ما اعتاد عليه من الطعام فإن جسمه يضعف. قال فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، والقدح على يديه حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني روتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، وذلك لما اشتدت بها يعني السنون واحتاجت إلى المال، فجمع هذه المئة وأعطاها من أجل أن تخلي بينها وبينه. قال فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني إلا بزواج. قال فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، إذن لابد من أن يكون هذا العمل ابتغاء وجه الله عز وجل، وهو معنى الصدق. الصدق والإخلاص كلاهما بمعنى، فالصادق مع الله عز وجل لابد أن يكون مخلصا، والمخلص لابد أن يكون صادقا، وهكذا. قال ففرج الله عنهم فخرجوا. فهذا من أخبار بني إسرائيل. كذلك أيضا مما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. مر عليها فارس وعليه شارة جميلة ويركب فرسه، فتمنت هذه المرأة أن يكون ابنها الصغير مثل هذا الفارس، فقال اللهم لا تجعلني مثله. وهذا ممن تكلموا في المهد، الولد وهو يرضع ترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي. قال ومر بامرأة أو مر بامرأة تجرر ويلعب بها، امرأة يعني يؤذونها ويهينونها ويضربونها ويجرونها على الأرض، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. الولد ترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، يعني مثل هذه الأمة التي يضربونها ويؤذونها. فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله. اتهموها بالزنا ومع ذلك هي تقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله فإذا نستفيد من هذا يا أبا أحمد ماذا؟ أننا لا نغتر بالمظاهر، وإنما لابد أن ننظر إلى الجواهر، فإن الجواهر والبواطن هي التي عليها مدار الجزاء، هي التي عليها مدار الجزاء. الإنسان ما يغتر بالمظهر، رجل يعني مظهره حسن وثوبه حسن ولا يساوي عند الله تبارك وتعالى شيئا، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله عز وجل لأبره، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. ويأتي زمان على الناس يقولون عن الرجل ما أظرفه ما ألطفه ما أحسن ثيابه ولا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. فليست العبرة بالمظاهر، وإنما العبرة بتقوى الله تبارك وتعالى. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية، ركية يعني بئر، يقتله العطش أو كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة تزني وعادتها الزنا، فرأت هذا الكلب الذي يطيف بالركية بالبئر يكاد العطش أن يقتله، قال فنزعت موقها خفها فسقته فغفر لها به. إذن الإنسان لا يستهين بالمعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الإنسان ما يستهين بالمعروف أبدا، لكن لا بد من أن يكون العمل لله تبارك وتعالى. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان عام حجة، معاوية بن أبي سفيان لما جاء من الشام وحج مر بالمدينة، فكان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتناول قصة من شعر، قصة من شعر كهذه التي يعني يصلون بها الشعر الآن وتسمى الباروكة أو كذا، تكون المرأة يعني شعرها ليس بحسن فتأتي بهذه بهذا الشعر المستعار وتضعه على رأسها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة التي يعني تصل الشعر والتي يفعل بها ذلك، والمدار في ذلك على تغيير خلق الله عز وجل. الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فكل من غير خلق الله تبارك وتعالى ها لغرض الجمال فإنه داخل في هذا الحديث، فإنه داخل في هذا الحديث. وأما إذا كان هذا التغيير لضرورة، كان يكون عنده سن زائد وهذه السن تعيقه عند يعني مضغ الطعام، ففي هذه الحالة ينزعها ولا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لأنه لا يفعل ذلك للإيش؟ للحسن، وإنما يفعله لأن يتخلص يعني من هذه الصعوبة التي يجدها عند مضغ الطعام. فالضابط في هذا هو أن يسأل هل تفعل هذا للحسن؟ فإن كان يفعل هذا للحسن فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن معاوية تناول هذه القصة من شعر، وكانت في يد حرسي يعني من الحراس يعني، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. انظر شوف الهلاك يأتي من يعني مما يحسبه الناس هينا وهو عند الله عز وجل عظيم. إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. الشاهد قوله إنما هلكت بنو إسرائيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم، فيما قد مضى قبلكم من الأمم محدثون، يعني يلهمون القول الحق والقول الصواب، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب، فإنه عمر ابن الخطاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99، رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله أكمل 100 به. فجعل يسأل فقال له رجل: ايتي قرية كذا وكذا، فأدركه الموت، خرج إلى الله عز وجل تائبا، ولذلك القاتل له توبة، القاتل إذا تاب يتوب الله عز وجل عليه. وابن عباس لما يعني روي عنه أولا أنه قال ليس لقاتل توبة، ثبت عن ابن عباس بالسند الصحيح أنه لما جاءه رجل وقتل، لا أذكر الآن إذا كان قتل نفسا أو أنفسا، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ألك أم؟ قال: نعم. فأمره أن يستوصي بها خيرا، فأمره أن يستوصي بها خيرا، وهذا يدل على أن ابن عباس يقول بأن القاتل قاتل النفس له توبة. وهذا الأثر يعني ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة على ما أذكر الآن في المجلد السادس، أنه ثبت عن ابن عباس أنه يقول بأن القاتل له توبة بعد أن ثبت عنه أنه يعني يقول ليس له توبة، فلعل ابن عباس رجع عن قوله. المهم أن هذا الحديث مما يدل على أن القاتل له توبة، لأن هذا الرجل بعد أن قتل 100 نفس خرج تائبا إلى الله عز وجل. فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها، فنأى بصدره نحوها، بل اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالوا قيسوا أيهما أقرب إلى يعني أي القريتين التي خرج منها أو التي قدم إليها، فوجدوه أقرب إلى القرية التي ذهب إليها بشبر، فوجدوه أقرب إلى القرية التي ذهب إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، أوحى الله عز وجل إلى الأرض التي خرج إليها أن تتقرب، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، فغفر له بعد أن قتل 100 نفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، رجل يسوق بقرة فركبها وضربها، فالتفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا. هذا من عجائب بني إسرائيل، البقرة تكلمت وقالت للرجل الذي ركبها: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. البقرة تقول: إنما خلقنا للحرث لا للركوب. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وفي هذا منقبة لأبي بكر وعمر وإثبات يعني الدرجة العليا لإيمانهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما هما ثم، يعني وليس أبو بكر وعمر في هذا المجلس، وما هما ثم يعني وما هما هناك. قال: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، يعني ذهب الرجل وأخذ هذه الشاة من هذا الذئب، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، فمن لها يوم السبع يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان، يعني يكون الذئب هو راعي هذه الغنم، فمن لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وما هما ثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، وجد في هذا العقار الذي اشتراه، يعني المشتري، وجد في هذا العقار جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم: فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ يعني كلاهما يعني سخي، كلاهما سخي، البائع والمشتري. فتحاكم إلى رجل فقال: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية، أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وهذه في الحقيقة فتوى يعني جيدة، يعني إذا حصل مثل هذا فيمكن أن يفتى بهذا. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل. وأنت تلاحظ أن كل هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري لها علاقة ببني إسرائيل، رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. إذا سمعتم أن أرضا معينة بها الطاعون، لا تدخلوا هذه الأرض، لا تدخلوا هذه الأرض. إذن لا بد من دفع الأسباب التي تكون سببا في حصول المرض، وهذا لا يقدح في التوكل على الله تبارك وتعالى، وفي هذا إثبات العدوى، ولكن لا تكون عدوى إلا بإذن الله عز وجل، أما أن تكون العدوى مؤثرة بذاتها فلا. قال: فلا تقدموا عليه. قال: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فينكث في بلده صابرا محتسبا. إذن لابد من هذين الشرطين، إذا وقع، وهذا في الحقيقة من رحمة الله عز وجل ومن إعانة الناس على امتثال الأحكام الشرعية، لأن الناس غالب الناس فيهم جزع، يقول: كيف أن الطاعون في هذه البلد وأنا أمكث فيها ولا أخرج منها؟ فالذي يعني يساعده على البقاء في هذه أو في هذا البلد ويمتثل حكم الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ هو أن يكون هناك أجر مرتب على هذا الصبر. فقال: فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، ويمكن أن ينجو. المهم أنه يبقى في هذا البلد، صابرا محتسبا، فإذا بقي صابرا محتسبا سواء مات أو سواء نجا فيكون له مثل أجر الشهيد، يكون له مثل أجر شهيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، لكن الشرع ليس فيه مجاملات ولا فيه يعني أن تطيع من هو من الأقربين على حساب الشرع، كلا. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إذن الشفاعة لا تكون في حد من حدود الله، إذا وصل الأمر إلى الحاكم فلا بد من تطبيق حد الله عز وجل على الذي اقترف ما يوجب عليه الحد، لا شفاعة في حدود الله عز وجل. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشاهد ماذا؟ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية هذا الحديث. إذن الذي جرنا إلى ذكر هذه الأحاديث هو أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث، حديث ابن مسعود في بني إسرائيل. الشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من كان قبلكم اختلفوا، فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشبه من كان قبلنا في الاختلاف، فسبب الهلاك في أي أمة من الأمم هو الاختلاف، سبب الهلاك في أي أمة من الأمم هو الاختلاف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والعجيب يعني أن المسلمين بعامة وأهل الصحوة الإسلامية بخاصة لا ينتبهون إلى مثل هذه الأحاديث، لا ينتبهون إلى مثل هذه الأحاديث، وكأن هذه الأحاديث يعني نسي منسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، فهؤلاء الذين يختلفون عن الحق ولا يعتصمون بالله تبارك وتعالى، ولا يعتصمون بالله تبارك وتعالى، فإنهم يخشى عليهم الهلاك لأنهم ركبوا طريق الاختلاف. وابن مسعود رضي الله عنه لما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا، لما صلى بمنى أربعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، كانوا يصلون بمنى ركعتين ركعتين، فجاء عثمان وتأول فصلى أربعا، فماذا كان يقول ابن مسعود؟ كان يسترجع ويقول إن لله وإن إليه راجعون، ومع ذلك كان يصلي معه أربعا، كان يصلي معه أربعا. لماذا؟ كما قال ابن مسعود الخلاف شر، الخلاف شر، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. ولذلك كل إنسان يعني يزيد من هوة هذا الخلاف ولا يسعى إلى إزالته فهو له نصيب من هذا، فهو عليه إثم من هذا، لأنه لا يسعى إلى تقليل هذا الاختلاف، بل لابد أن تتبع كل السبل التي من شأنها يعني تقليل الخلاف بينك وبين إخوانك، بينك وبين إخوانك. فإذا كان يمكنك أن تتنازل لأجل حق نفسك فتنازل من أجل أن تكون يعني إخوة متحابين معتصمين بحبل الله عز وجل. قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل الخلاف رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية، كره النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف. قال فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن. لماذا كلاكما محسن؟ لأن هذا خلاف سائغ، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، فأيما قرأتم بحرف فإنه شاف كاف. فإذا يجوز الخلاف بينك وبين أخيك إذا كان هذا الخلاف يمكن وخلاف محتمل، وأما إذا كان هذا الخلاف لا يمكن فلا بد من الخروج من هذا الخلاف بأن يرجع المبطل إلى المحق. وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وابن مسعود هو روى هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا، ولذلك ائتم ابن مسعود بعثمان وصلى معه 4 وقال الخلاف شر. من أين أخذ هذا؟ من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وعن عبد الله ابن مسعود قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني ممن كان قبلنا، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شج في سبيل الله عز وجل، وكذلك الأنبياء قبله، ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وقتل غيره من الأنبياء، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأنبياء يعني أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا، فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط. هنا الاعتراف، الأولاد يقولون خير أب، أي في الإنفاق وفي الإغباق عليهم، فهو بالنسبة لهذه الجهة يعني خير أب، وهو يقول ماذا؟ فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. إذن خشية الله عز وجل هي التي أجلبت له مغفرة الله عز وجل. وعن ربعي بن حراش قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا، يعني أوقدوها، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه. كان رجل يداين الناس، وهذا في الحقيقة حل لهذه المشكلة، مشكلة البنوك هذه. لو هؤلاء الأغنياء يعني يطاولون الناس ويسلفونهم فما كان الناس احتاجوا إلى هذه البنوك التي تقوم على غضب الرب تبارك وتعالى. فكان هذا الرجل يدين الناس يقرضهم إلى أجل معين، فإذا جاء الأجل يا فلان أدي إلي ما عليك، يقول ما عندي، فيأمر فتيانه أن يتجاوز عنه، قال إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، الجزاء من جنس العمل، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه، صدق الله عز وجل فصدقه الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني، الحديث المتقدم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة عذبت، وعلى الجانب الآخر ماذا؟ غفر لامرأة بغي في ايش؟ في سقيها لكلب. عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، أي بسببها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة، إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة، وهذا يتعلق بمن قبلنا، لأن بني إسرائيل يعني أكثر ما بعث فيهم الأنبياء. إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني النبوات اتفقت على هذا الذي سوف يذكر الآن. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، هذا اتفقت عليه شرائع الأنبياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، وهذا تهديد، يعني إذا كان الإنسان ما عنده حياة فليفعل ما شاء، فليفعل ما شاء، فهذا تهديد، كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا كان في من كان قبلنا، رجل يجر إزاره من الخيلاء فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، كما خسف الله عز وجل بقارون فخرج على قومه في زينته، قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون في ترتيب الأمم لأننا آخر أم، ومع ذلك يوم القيامة ينعكس الحال نكون نحن المقدمون، نحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني الأمة التي قبلنا أوتيت الكتاب قبلنا ومع ذلك نحن نسبقهم يوم القيامة. قال وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، هذا هو الشاهد أن الله عز وجل أضل اليهود والنصارى عن هذا اليوم، هو يوم الجمعة، يوم الجمعة أفضل الأيام، أضل الله عز وجل عن هذا اليوم اليهود فوقعوا على السبت، وأضل الله عز وجل النصارى عن يوم الجمعة فوقعوا على الأحد، وهدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى هذا اليوم وهو يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. قال فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم ذكر حديث معاوية المتقدم في يعني قصة الشعر، وبعد ذلك يعني أنتم ترون أن هذه الأحاديث أحاديث أو أحاديث مليحة، يعني ينبغي على الإنسان أن يقرأها بين المرة والأخرى، فإن فيها عظة وعبرة. هذا ما ذكره الإمام البخاري في أحاديث يعني بني إسرائيل. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة له قدر جيد يعني في جمع أحاديث في بني إسرائيل، فإذا يعني مررت على سلسلة الشيخ يمكن أن يمر عليه يعني عدد لا بأس به من أخبار بني إسرائيل. طيب، الموضع الذي ذكره بعد ذلك وهو حديث ابن مسعود هذا، إذا نقول الإمام البخاري ذكر حديث ابن مسعود في باب الإشخاص والملازمة، وذكره في ذكر بني إسرائيل، وذكره في كتاب فضائل القرآن. قلنا عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا، قلنا أن هذا الرجل هو أبي بن كعب، هو يحتمل أنه أبي بن كعب. طيب، وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة: فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف، قال الحافظ: وفي هذا الحديث فوائد، في حديث ابن مسعود هذا فيه فوائد. قال: منها الحض على الجماعة والألفة والنهي عن الاختلاف والفرقة. الحض على الجماعة والألفة والنهي عن الاختلاف والفرقة، حتى ولو كان الاجتماع على قراءة القرآن، إذا حصل اختلاف اتركوا القراءة وامشوا. لماذا؟ لأن الألفة والاجتماع مقصود أو من أولى المقاصد لله تبارك وتعالى. الحض على الجماعة والألفة والنهي عن الاختلاف والفرقة. ومن الفوائد النهي عن المراء في القرآن بغير حق، النهي عن المراء والجدال في القرآن بغير حق. وأما إذا كان الجدال بحق من أجل أن تتعلم فهذا يعني واجب. طيب، هذا كان آخر حديث في إيش؟ في كتاب فضائل القرآن للإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو مناسب جدا. ما وجه المناسبة؟ أن فيه النهي عن الاختلاف، يعني ختم الإمام البخاري كتاب فضائل القرآن بهذا الحديث، قال: فإن من قبلكم اختلفوا فيه، فلا بد أن يجعل يعني خلاصة كتاب فضائل القرآن، مع أن القرآن كتاب الله عز وجل، ولكن إذا حصل الاختلاف فيه فلا بد من القيام حتى يزول سبب الاختلاف، ثم ذكر ابن كثير رحمة الله عليه إلحاقا بكتاب فضائل القرآن يعني مجموعة من الأحاديث المتعلقة بفضائل القرآن، ونحن سوف يعني نبين الصحيح منها من الضعيف حتى ننتهي من هذا الباب. قال: كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله، يعني مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالقرآن وبفضائله وبفضل أهله، يعني ضمها ابن كثير إلى كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري. فعن أبي سعيد، وهذا الحديث حديث صحيح، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. بكل آية له درجة، حفظ 10 آيات وعمل بما فيها فيصعد 10 درجات، حفظ 1000 آية وعمل بما فيها فيصعد في الجنة 1000 درجة، وهكذا بكل آية درجة. وهذا حديث صحيح، طيب، حديث آخر عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف، عندك بالفتح لكن يعني اجعلها بالسكون كما في القرآن، فخلف من بعدهم خلف. ما الفرق بين خلف وخلف؟ الخلف يكونون في الشر والخلف يكونون في الخير. الخلف يكونون في الشر، يعني إذا خلفوهم بشر يقال لهم خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهذا شر. وأما في الخير فتقول إيش؟ خلف. فنحن خير خلف لخير سلف، نحن خير خلف. وأما الذين تنكبوا طريق السلف فيقال لهم إيش؟ خلف. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد 60 سنة، يعني بعد سنة 60، بعد سنة 60 من الهجرة. وهذه السنة كان يستعيذ منها أبو هريرة رضي الله عنه يقول اللهم لا تدركني 60 ولا إمارة الصبيان، ولا إمارة الصبيان. ما معنى هذا؟ هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد 60 من الهجرة تكون الإمارة في صبيان لا عقل لهم، وصبيان سفهاء، ليس معنى ذلك أنهم يعني لم يبلغوا، وإنما معنى أنهم صغار في عقولهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش، هلاك أمتي على أيدي أغيلمة، أغيلمة يعني صغار في العقل ليسوا أهلا للإمارة، على أيدي أغيلمة من قريش. وكان أولهم من؟ هو يزيد ابن معاوية، كان أولهم هو يزيد ابن معاوية، فإنه هو الذي تولى الخلافة على رأس 60. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يستعيذ بالله من رأس 60 ومن إمارة الصبيان. وأبو هريرة كان عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فذات يوم، وهذا في صحيح البخاري، كان جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مروان ابن عبد الملك، ومعه مروان ابن عبد الملك، فقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على أيدي أغيلمة، يعني غلمان من قريش، على أيدي أغيلمة من قريش. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعرف أسماءهم، أنهم أسماءهم كذا ومن قبيلة كذا، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يكتم هذا. تعلمون أن أبو هريرة قال حفظت جرابين من علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. هو الذي يتعلق بأسماء هؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خلف من بعد 60 سنة، إذن الفساد يعني ظهر في هذه الأمة بعد 60 سنة، لأن الإمارة صارت في أيدي السفهاء، في أيدي السفهاء الذين يعني يحكمون الناس لأجل دنياهم، لا يحكمون الناس لأجل الله عز وجل. فإن الحاكم إنما يحكم الناس ووالله الله عز وجل على الناس من أجل أن يقودهم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إن كان يحكمهم لأجل نفسه ولأجل الدنيا فلا خير فيه، ويكون على يعني يده هلاك الأمة، ويكون على يده هلاك الأمة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك جاء عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قال وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، إن أطعتموهم هلكتم، لأنهم إنما يأمرونكم بالدنيا، فإن أطعتم هؤلاء السفهاء الذين لا يحسنون الإمارة إن أطعتموهم هلكتم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. وهذا هو الواقع الآن، وهذا هو الواقع الآن، ولكن لا بد من الطاعة ولا بد من الصبر، لا بد من الطاعة ولا بد من الصبر، لأننا إن لم نصبر فسوف يترتب على ذلك مفاسد أكبر مما نحن فيه الآن. فلا بد من الصبر ولا بد من النصح، لا بد من الصبر ولا بد من النصح. طيب، إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون خلف من بعد الستين سنة، يعني بعد سنة الستين. وكان أولهم يزيد بن معاوية، لأنه هو يعني أخذ الخلافة على رأس الستين، وبقي أربع سنوات قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، كصفة الخوارج، يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، يعني لا يفهمونه ولا يعقلونه. قال ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر، مؤمن ومنافق وفاجر، ولا ينتفع بذلك إلا المؤمن، لأنه هو الذي يعني يعمل بالقرآن ويفهمه، وأما المنافق فلا يعقله، وإن عقله لا يعمل بما فيه. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به. إذن هناك أناس يتعلمون القرآن لأجل أن يتأكلوا به، يتخذونه سببا للرزق. قال: والمؤمن يؤمن به، والمؤمن يؤمن به. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث ضعيف عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة. هذا ضعيف، وطالب العلم يعرف هذا ويعرف هذا، يعرف الصحيح والضعيف. فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، يعني لا يعمل بما فيه. هذا ضعيف. والذي بعده ضعيف جدا، وإن كان من العلماء من يجعله حديثا حسنا، وهو حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. وهذا الحديث في الحقيقة أنا أسمع يعني أرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكره كثيرا في فتاواه. هذا الحديث: من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. يعني إذا كان الإنسان مشغولا بذكر الله عز وجل أكثر من الدعاء، فإن الله عز وجل يعطيه خيرا من الداعي، فذاكر الله، فالذي يذكر الله عز وجل يحصل شيئين: يحصل ذكر الله تبارك وتعالى، ويحصل ما يطلبه الداعي، من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قلنا إن هذا الحديث ضعيف جدا، وإن كان منهم من يحسنه صلاه وبركاته لشواهده. وروى الإمام أحمد هذا الحديث صحيح، الذي بعد ذلك صحيح. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك، والصواب أن هذا من حديث سهل بن سعد، أنتم تعرفون يعني ولكن سواء كان هذا الحديث يعني من حديث أنس أو من حديث سهل، كلهم صحابة وكلهم عدول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن الذين يداومون على قراءته ويعرفون معانيه ويعملون بما فيه، هؤلاء هم أهل القرآن الذين يقرؤونه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويفهمونه ويعملون بما فيه، هؤلاء هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. الذي بعده وهو حديث يعني صحيح، وقلما ما يفعله يعني بعضنا، قلما ما نفعله، وهو ماذا؟ أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم، فهذه سنة عن هذا الصحابي الجليل. كان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن يعني إذا انتهى من قراءته من أوله إلى آخره ماذا كان يفعل؟ كان يجمع أهله وولده ويدعو لهم، فهذه سنة، وهذا سند صحيح إلى أنس بن مالك. فإذا كان لك في الشهر مثلا ختمة، إذا في نهاية الختمة تجمع أولادك وأهلك وتدعون الله عز وجل، تدعو أنت وهم يؤمنون خلفك، وهم يؤمنون خلفك. فهذا صحيح عن أنس رضي الله عنهم. نعم، يدعو لأهله بأي دعاء. إيه نعم، المهم هذا صحيح عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. الذي بعده حديث لا يصح، وهو حديث عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. الكلام صحيح، معناه صحيح، لكن لا يصح حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل كلام حسن أو كلاما يعني معناه حسن يكون حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. الذي يطلب الغنى في غير القرآن يعني ليس بغني، حتى ولو كان عنده يعني الأموال يعني المتراكمة، فإن الغنى إنما يكون في كتاب الله عز وجل. الحديث الذي بعده حديث ضعيف أيضا، وهو حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. الصوت الحسن في القرآن مطلوب، يعني إذا قرأت القرآن فقرأه بصوت حسن، فإن الصوت الحسن يعني يزيد القرآن حسنا، الصوت الحسن زينة للقرآن. ولكن نقول هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث صحيح، وهو حديث رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك. هذا الحديث هو الذي من حديث سهل بن سعد، نحن وهمنا فيما تقدم، هذا عن أنس، الصواب أنه هنا عن سهل بن سعد. قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم في خير، تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله. إذن الناس بخير ما داموا مجتمعين على كتاب الله عز وجل تلاوة وقراءة وتفسيرا وعملا بما فيه، فهم بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في خير، تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله. وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح، يثقفونه يعني يقيمونه ويتقنون قراءته كما يثقف القدح. القدح يعني السهم الذي يرمى به، معروف أن هذا السهم الذي يرمى به صاحبه يأتي ويبريه حتى يكون مستقيما. ولذلك يعني قال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف حتى كأنه يسوي بها القداح، يعني كان الصف يستقيم كهذا السهم الذي يرمى به. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يأتي أناس يتقنون قراءة القرآن إتقان كما هو الآن معروف، يعني يبقى الناس الآن في معهد يسمى معهد القراءات، يبقى 7 سنين كل هذه السنوات 7 في ماذا؟ في إتقان القرآن، كيف يخرج اللام والنون والضاء وكيف مخرجها والثاء والسين، يبقى 7 سنوات في إتقان قراءة القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإتقان قال يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. قبل أن يدخل هذا المعهد الذي يبقى فيه 7 سنوات ليس له هم إلا أن يتخرج من هذا المعهد ويقول الناس عنه إنه قارئ جيد، إنه أحسن القراء، إنه قارئ متقن. فإذا قالوا هذا ولم يكن له هم إلا هذا فليذهب بهذا، وليس له شيء عند الله تبارك وتعالى، بل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هذا الرجل الذي طلب قراءة القرآن حتى يقول الناس عنه إنه قارئ، حتى يقول الناس عنه إنه قارئ. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يثقفونه كما يثقف القدح، يعني يتقنون قراءته، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مشهور على ألسنة الناس ولكنه حديث ضعيف لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. نعم هذا المعنى صحيح، ولكن هذا الحديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث أيضا ولكن ضعيف جدا عن أنس قال قعد أبو موسى في بيت، أبو موسى الأشعري قعد في بيت واجتمع إليه الناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن، أبو موسى يقرأ على الناس القرآن. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا أعجبك من أبي موسى أنه قعد في بيت فاجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل يعني شوف لمكان أقعد فيه بحيث لا يراني أحد، لا أبو موسى ولا من معه. قال نعم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد، فسمع قراءة أبي موسى فقال إنه لا يقرأ على مزمار، يعني على صوت من مزامير داود عليه السلام. نقول هذا الحديث بهذا السياق لا يصح، بل هو ضعيف جدا، ومع ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، إذا قام من الليل يصلي يحسن صوته بالقرآن فإن الله عز وجل يستمع له. ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء كأذنه لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فالله عز وجل يستمع لمن هو حسن الصوت بالقرآن. وإذا كان الناس يعني يتمتعون بهذا الغناء الذي لا يجوز لهم أن يسمعونه ففي كتاب الله عز وجل غنى، فإذا حسنت صوتك بالقرآن فإنك تحبه ويغنيك عن هذا الغناء الذي هو من مزمور الشيطان، الذي هو من مزمور الشيطان، والشيطان سول للناس أن يخترعوا هذا الغناء حتى يصرفهم عن كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فالغناء هو صوت الشيطان، فالغناء هو صوت الشيطان. ثم ذكر حديثا آخر عن الإمام أحمد وهو حديث صحيح عن جابر بن عبد الله، وهذا حديث في صحيح مسلم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ولذلك ينبغي في الخطب وفي الدروس وفي المحاضرات وفي عقد النكاح وفي كل شيء يعني يفتتح به أن تبدأ بخطبة الحاجة، تقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه الخطبة التي تسمعها من الخطيب يوم الجمعة على المنبر، فإن هذه خطبة مباركة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، لأن الله عز وجل هو أهل الثناء وأهل الحمد وأهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله عز وجل يستحق منا أن يكون لساننا دوما رطبا بالثناء عليه وبحمده وبذكره وبتسبيحه وبتكبيره وبتهليله، لأنه يستحق ذلك، لأنه المنعم عليك، هو الذي أنعم عليك بكل النعم وأوجدك ولم تكن شيئا. فلأجل هذه النعم التي لا تحصى فيجب عليك أن تكون دوما لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. وهذا هو الشاهد، أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا؟ الله عز وجل صادق في كل ما يقوله وحكيم في كل ما شرعه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر به وعدلا فيما حكم به. كل خبر في كتاب الله عز وجل فلا بد أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل صادق فيه. وكل حكم حكم الله به في كتابه فهو من تمام عدله، فهو من تمام عدله وحكمته. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي فلان ولا علان ولا هدي هذه الدول الكافرة. المسلمون الآن يتنصلون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهدي الأمريكان وغيرهم، وخاصة الشباب. الشباب لا يطلعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هيئته وفي سنته. كان يطلق لحيته، وكان يلبس القميص ويجعله فوق الكعبين، وكانت له شمائل صلى الله عليه وسلم. بل هناك من العلماء من ألف كتب مستقلة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل انشغل الشباب بالاطلاع على حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به؟ لا، تركوا هذا وأصبحت قدوتهم الآن في هذه الدول الكافرة. وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل ما أحدث في الدين هذا شر، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة، إذا ذكر الساعة وما فيها وقربها، فإنه صلى الله عليه وسلم يعلو صوته وتحمر وجنتاه كأنه منذر جيش. قال ثم يقول: أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذه الزيادة بس. فبين الساعة وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كهذا: بعثت أنا والساعة كهاتين. فالساعة قريب كما قال ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول: أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بالميت ويقضي عنه دينه ويتكفل بأولاده وعياله حيث بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.